القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة، نتعرف على أحكام التجويد بصحبة فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف بالأزهر الشريف. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا أستاذ إيمان.
إخوة الإيمان، تعرفنا في حلقتنا الماضية على حكم الإدغام، ونبدأ حلقة اليوم بسؤال لفضيلة الدكتور: هل فضيلة الدكتور هناك إدغام في كلمة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. إدغام النون الساكنة ولو تنوينا يشترط أن يكون من كلمتين.
نعم.
فلا يجوز إدغام النون الساكنة في أي حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة، فإذا وقع حرف من حروف الإدغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار، وأطلق عليه العلماء حينئذ مصطلح الإظهار المطلق تمييزا له عن بقية أنواع الإظهار.
فضيلة الدكتور، بالمثال يتضح المقال، نريد بعض الأمثلة.
وقع هذا النوع عموما في القرآن الكريم في أربع كلمات هي قنوان، صنوان، بنيان، الدنيا. هذه الكلمات نلاحظ أن النون الساكنة وقع بعدها حرف من حروف الإدغام. في كلمة قنوان النون الساكنة بعدها واو، والواو من حروف الإدغام بغنة المجموعة في كلمة ينمو. لكن هل هنا ندغم النون في الواو؟ لا، لا يجوز الإدغام هنا، وإنما يجب الإظهار، وكما قلنا يسمى إظهار مطلق، فنقول قنوان، ولا يجوز لنا أن نقول كوان. وكذلك في كلمة الدنيا وقع بعد النون الساكنة حرف الياء، فلا تقول الدنيا ولكن الدنيا. وكذلك في بنيان، وكذلك في قنوان. ولك أن تسأل: لماذا لم ندغم النون الساكنة في هذه الأمثلة مع أن هذه الحروف من حروف الإدغام؟ وأقول: ذكر العلماء في تعليل ذلك أن الإدغام أصلا للتخفيف، لكن التخفيف عندما يؤدي إلى لبس في المعنى، أو عندما يؤدي إلى لبس في الاشتقاق، أو عندما يؤدي إلى إيهام المعنى المراد، فإننا نبقى على الأصل، والأصل هو الإظهار. فإذا أدغمنا في نحو الدنيا أو بنيان أو قنوان أو صنوان، فإن هذا يشتبه على السامع: هل هو من المضاعف الذي كررت عينه ولامه، أم هو من غير المضاعف؟ عندما نقول الدوية، هل هي من الدوي أو من الدنو؟ هذا اللبس هو الذي منع ذلك، فنبقى على الأصل وهو الإظهار، ويسمى إظهار مطلق كما أطلق عليه العلماء.
وهي فقط فضيلة الدكتور في القرآن الكريم في أربع كلمات فقط.
نعم، هي الكلمات التي ذكرناها: صنوان، قنوان، بنيان، الدنيا. فإذا سئلت عن حكم كلمة من هذه الكلمات مثل الدنيا، قل إظهار مطلق لوقوع الياء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة.
إذا كان هذا فضيلة الدكتور في الكلمة الواحدة، فهل كل ما ورد في كلمتين مدغم في القرآن الكريم؟
غالبا ما ورد من كلمتين بنفس الشروط هو مدغم، إلا ما جاءت به الرواية على خلاف ذلك. ومن هذه المواضع التي نلفت نظر السامع الكريم إليها في قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. نلاحظ هنا النون من ياسين، والواو من والقرآن. فها يدغم النون في الواو في رواية حفص عن عاصم: أقول لك من طريق الشاطبية لا يجوز لك الإدغام، وإنما يتعين عليك أن تظهر النون فتقول ياسين والقرآن الحكيم، ولا يجوز لك أن تقول ياسين والقرآن الحكيم. هذا من طريق الشاطبي. قال الإمام الشاطبي: وياسين أظهر عنفة حقه بدا. عن هذا الرمز هو رمز حفص عن عاصم، فقرأ بالإظهار. ومثله تماما في قوله تعالى: نون والقلم، فنقرأ نون والقلم ولا نقول نون والقلم، فيتعين الإظهار. قال الإمام الشاطبي: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون. ياسين ونون تأخذ نفس الحكم وهو الإظهار. أما إذا كنت تقرأ من طريق الطيبة ففيها الخلاف على ما نتعرف إليه من الطرق إن جاء الحديث عنها إن شاء الله تعالى.
إذن فضيلة الدكتور، ففي حالة قصر المنفصل لو كان القارئ يقرأ بقصر المنفصل، يعني هناك خلاف، يجوز أن يدغم ويجوز أن يظهر، لكن في حالة المد المنفصل أربع حركات لا يجوز له إلا الإظهار.
المد يا أستاذ عماد ورد من الشاطبية وورد أيضا من الطيبة.
نعم.
المهم هو هل القارئ يقرأ من طريق الشاطبية أم من طريق الطيبة؟
نعم.
فالذي يقرأ من طريق الشاطبية يتعين عليه الإظهار، أما من يقرأ من طريق الطيبة فيجوز له الأمران: الإظهار والإدغام، كل على حسب الطريق الذي يتبعه في قراءته. وهناك موضع آخر نحب أن نشير إليه، وهو في قوله تعالى: وقيل من راق، في سورة القيامة. هذا الموضع قرأه حفص أيضا من طريق الشاطبية بالسكت، والسكت يمنع الإدغام، لأنك تقرأ وقيل من راق، السكت بدون تنفس بمقدار حركتين، مقدار الحركة رفع الإصبع أو خفضه من دون عجلة أو تأني. هذا السكت وقيل من يمنع الإدغام، هذا من طريق الشاطبية قولا واحدا. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلى، وفي نون مراق ومرقدنا، ولام بل رانا، والباقون لا سكت موصلة. أما من طريق الطيبة فالخلاف عن حفص ورد في المواضع الأربعة، فله السكت وله أيضا الإدغام، لكن لمن يقرأ من طريق الطيبة وبشروطها المعروفة وبتحرير أوجهها.
نعم فضيلة الدكتور، أكثر الذي يقرأ لا يعلم هل هو يعني يقرأ من طريق الشاطبية أو طريق الطيبة، فماذا نقول عامة للإخوة المستمعين؟
نقول لهم اقرأوا بتوسط المد المنفصل، وتكون القراءة من طريق الشاطبي، وضبط المصحف الذي بين أيدينا جرى على أن رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
إذن فالمصاحف التي بين أيدينا من طريق الشاطبي.
نعم. ضبطت هذه المصاحف على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وأكثر المصاحف التي جاءت إلينا في لجنة المصحف حتى بالروايات الأخرى من رواية ورش أو الرواية نافع، والحمد لله رب العالمين، الآن طبعت جميع روايات القرآن الكريم، طبعت مصاحفها، وهذه المصاحف التي طبعت دائما وأبدا ما نضيف في أولها من طريق الشاطبية، حتى يكون القارئ الكريم ملما بالطريق الذي يقرأ منه كلام الله تبارك وتعالى.
إذن فضيلة الدكتور، فملخص القول في طريق الشاطبية بالنسبة للإدغام دون غنة ورد أكثر من موضع.
خلاصة القول أننا ندغم النون الساكنة من كلمتي في جميع مواضعها مع مراعاة الإظهار في ياسين والقرآن، نون والقلم، والسكت في وقيل من راق. هذه المواضع لا يتأتى فيها الإضغام لحفص من طريق الشاطبية. هذا ما يجب مراعاته.
فضيلة الدكتور، قد يتساءل بعض الإخوة المستمعين ما طريق الشاطبية؟
الشاطبية نظمها الإمام الشاطبي في القراءات السبعة المشهورة، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. واعتمد الإمام الشاطبي لكل قارئ من هؤلاء القراء السبعة روايتين فقط، فمن قراءة نافع اعتمد رواية قالون عرش، وفي قراءة ابن كثير اعتمد البزي وقنبل، وفي قراءة أبي عمرو اعتمد الدوري والسوسي، وفي قراءة ابن عامر اعتمد هشام وابن ذكوان، وفي قراءة عاصم اعتمد شعبة وحفص، وفي قراءة حمزة اعتمد خلف وخلاد، وفي قراءة الكسائي اعتمد أبو الحارث والدوري. هذه القراءات بتلك الروايات جعل الإمام الشاطبي لكل رواية من هذه الروايات طريقا واحدا. فنحن عندنا مصطلحات حتى يكون المستمع الكريم على بينة من قارئ وراو وطريق. القارئ مثل نافع، الراوي مثل قالون، الطريق مثل طريق أبي نشيط. وهذه أسماء يعرفها تماما علماء القراءات أو المهتمون بعلم القراءات.
وبالنسبة لحفص فضيلة الدكتور،
بالنسبة لحفص عندنا القارئ هو عاصم، عندنا الراوي هو حفص، عندنا الطريق عبيد ابن الصباح. هذا هو الذي اعتمده الإمام الشاطبي في شاطبيته. هذا الطريق هو الذي نحن نقرأ به رواية حفص عن عاصم. لكن بعد ذلك جاء الإمام ابن الجزري وهو إمام الفن رحمه الله، ونظم منظومته الشهيرة الطيبة، جمع فيها القراءات العشر، فأضاف إلى السبعة قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وخلف العاشر، واعتمد أيضا لكل قارئ روايتين، أبو جعفر ابن وردان وابن جماز، ويعقوب رويس وروح، وخلف العاشر إسحاق وإدريس. لكن ابن الجزري رحمه الله لم يعتمد طريقا واحدا لكل راو من الرواة، وإنما اعتمد طرقا متعددة. فكما قال ابن الجزري في طيبته: فهي زها ألف طريق. يعني إذا كان الشاطبي رحمه الله اعتمد لكل راو من الرواة الأربعة عشر طريقا واحدا، يعني تستطيع أن تقول الشاطبية عبارة عن أربعة عشر طريق، لكن الطيبة زها ألف طريق. هذا الاتساع. ولذلك نهيب بالقارئ الكريم أن يحرر الرواية التي يقرأ بها. فتقرأ رواية برواية حفص عن عاصم تقول أقرأ من طريق الشاطبي، وهذه الشاطبية تقتضي مثلا توسط المد المنفصل وتوسط المد المتصل، تقتضي مثلا ياسين والقرآن بالإظهار، نون والقلم بالإظهار، وهكذا في بقية المواضع. هذا علم لا بد منه لكل قارئ يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى نكون من الممتثلين لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا.
شكرا لكم فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف بالأزهر الشريف. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
شكر الله لكم.
إخواتنا إخوة الإيمان، إلى الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين.